متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إذا سئل سؤال على المستوى العام، من هو أفضل الناس؟ فكثير منا ينظر على أفضل الناس أنه ذا وجهة اجتماعي أو ذا مكان. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه فقال له: أخرج إلى المسجد فانظر إلى أفضل الناس. فقال فلان، فخرج فنظر فاطلع على وجهه ثم قال فلان. فقيل له لما، أو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: إذا استأذن يؤذن له. ذهب فطلب إذن أن يلقى أحدا من الناس يؤذن له، وإذا شفع في مشكلة شفع، وإذا نكح ينكح، إذا خطب يزوج. فقال له: انظر من أحقر الناس. قال فلان. قال: لماذا؟ قال: لأنه إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع، وإذا نكح لم ينكح. قال: خير هذا خير من ملء الأرض من هذا. فهذه دروس نبوية يعلمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم معايير الأفضلية، كما قال الله جل جلاله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فصار التقوى معيار، والتقوى ليست أعمال ظاهرة، إنما التقوى هاهنا، إنما التقوى هاهنا فهي أعمال قلب. لذا إذا بحثنا في عاصرنا، في واقعنا المعاصر، في عصرنا، عن أفضل الناس، فكثير يفضل أهل المال، يفضل أهل القرآن، يفضل أهل العلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع معيارا جديدا يختلف عن المعايير التي عندنا، أو يضبط تلك المعايير. إن هذا المعيار، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في مجلس: من أفضل الناس؟ فسكت الصحابة. قال: أفضل الناس كل صدوق اللسان مخموم القلب. إذن أفضل الناس بمعايير النبوة، بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم، هو كل صدوق اللسان مخموم القلب. قال الصحابة رضي الله عنه: نحن نعلم أو قد علمنا صدوق اللسان، فما هو مخموم القلب؟ قال كل تقي، كل تقي نقي. كل تقي نقي، لا غل فيه ولا حسد. فصار من معايير أفضلية الناس النقاء، وهذا ما نفتقده في عصرنا، النقاء. إني أحتاج أتعامل مع رجل نقي، ظاهره كباطنه، ليس له إلا وجه واحد. إن أكثر الناس إلا من رحم الله، صار في عصرنا له عشرات الوجوه، فإذا عاملته لا تدري بأي وجه يعاملك. صار له داخل وخارج، أو ظاهر وباطن. فإذا جلس معك فنعم الرجل الصالح، وإذا فارقك تسمع عنه الأعجيب. أسأل الله أن يسترنا وإياكم. فنحن نحتاج في عصرنا إلى النقاء. النقاء قال العلماء في صدوق اللسان ومخموم القلب. قال صدوق اللسان هذه أفعال جوارح يتكلم، وقالوا في كلمة صدوق أن صدوق هذه على وزن فعول، وهذه مبالغة في الصدق، فهو ليس صادق ولكن صدوق، والصدق هو لا يكذب إطلاقا. فصار معيار الأفضلية الصدوق. وبكل أسف انتشر الكذب في عصرنا انتشارا صعبا، حتى صرت لا تميز بين، قديما كنت إذا نظرت إلى وجه الرجل قد تميز هو صادق أم كاذب، أما مع انتشار الكذب وتفشيه وتفحله في مجتمعنا صرت لا تستطيع أن تميز هو صادق أو كاذب، وصرت في كل الناس تقريبا إلا من رحم الله لا تجد إلا الصدق نادرا، فصار الصدق عملة نادرة تحتاج إلى إحياء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صدوق اللسان، لابد أن نحرص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما زر الرجل يصدق ويتحرى ويتحرى يتحرى، يعني قبل أن يتكلم بالكلمة يركز، هل هذه فيها كذب؟ هل تحمل على محمل كذب؟ قد أكون كاذبا. فلما كان صدوقا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق من جاء ينجي صاحبه من الآفات الدنيوية، لأن المنافق كذاب، فكان ينجيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب و يتحرى الكذب. فنحن نحتاج ذلك النقي الذي لا يكذب، هذه عبادات الظهر. أما عبادات الداخل فهي نقاء، نقاء داخلي، مصطلح أن قلبه أبيض، هو هذا النقاء، وليست هذه بأنك تظن أنك لا تؤذي أحد وتظن أن هذا هو بيض القلب. إن النقاء يحمل على محملين، المحمل الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب سقلت. الصقل هو الجلد، فإن العبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب فإن تلك النكتة تمحى، فيعود القلب كما كان أبيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تصل القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وهذا هو القلب النقي. إذا نقاء القلب أن تكون عبدا لله جل جلاله، فإذا فعلت معصية تعود سريعا. قال ربنا جل جلاله في مدح عبد من عباده الصالحين: نعم العبد إنه أواب. كثير الأوبة، أواب يعني إذا فعل المعصية سرعان ما يعود. كل ابن آدم خطأ فأنت تخطئ، ولكن نعم العبد أنك إذا فعلت معصية سرعان ما تؤوب إلى الله، إذا قصرت في طاعة سرعان ما تعود. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. إذن النقاء هو عدم وجود معاصي مقيم عليها لا تفارقه، بل اعصي وعد كن سريع الأوبة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: لا تكن طويل السهاد ثم تعرض عليك الفتن. صارت في عصرنا الفتن أكثر من الخيال، بمجرد أن تضغط على زر تشير إليه تلمسه تتوالى الفتن تطرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الفتن تسقط مواقع القطر. فكأنها في عصرنا حقيقة، الفتن بمجرد أن تضغط زر تتوالى فتن الشهوات وفتن النساء بلاوي. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فصارت فتن، فهذه الفتن تعرض عليك، فإذا أعرضت عن تلك الفتن صار قلب أبيض. قالوا كالصفا يعني ملمسه ناعم، إذا جاءت الفتنة لتلتصق بالقلب لم تلتصق به. أملس، أبيض أملس ناعم. تأتي فتنة النساء، تأتي امرأة فتلتصق فلا تلتصق فتبعد عنك فتنة. فتنة شهوة المال، شهوة الولد، كل الشهوات. فهذا هو معيار النقاء الأول، أنك إذا تبدأ أسرعت العودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب. فهذا سريع الأوبة، مجرد أن قام على المعصية لا يتحمل بل يعود سريعا إلى الله جل جلاله، فصار هذا هو قلب النقي. ثم معيار النقاء الثاني هو سلامة الصبر. أريدك أن تتأمل هذا المشهد لتعلم النقاء. كان بين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مشاحنة، فغضب عمر رضي الله عنه فأسرع إلى بيته، فأسرع أبو بكر رضي الله يهرول إليه، فطرق عليه بابه: إني مخطئ، إني آسف، إني أعتذر إليك. فأبى أن يقبل عمر رضي الله عنه اعتذار أبي بكر رضي الله عنه. إن من أكبر المشاكل التي تواجهنا في حياتنا أننا لا نعترف أننا مخطئون. انظر إلى أبو بكر يقول: ذهبت إليه إلى بيته أعتذر. عندما يفتح الله لك باب حل المشكلات، نزاعات بين أشقاء، بين زوجات وأزواج، بين فستكتشف أن كل الناس متمسك برأيه ويرى أنه هو الصواب فقط. ثم تكتشف أنه لا أحد يعتذر البتة، فالمرأة تأبى إباء أن تعتذر لزوجها أو تعترف بخطئه، وكذلك الرجل. صار الظاهرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وإعجابه كل ذي رأي برأيه. فهو يرى أنه صواب فقط، لذا لما يذهب أبو بكر مسرعا إلى بيته ليعتذر هذا نقاء. فلما أبى عمر رضي الله عنه يبحث أبو بكر رضي الله عنه وسيلة يسترضي بها عمر فيسرع جريا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينحسر ثوبه عن ركبته، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فيجلس أبو بكر رضي الله عنه ليقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة عمر رضي الله عنه، والنقائي لا يتحمل يسرع، أين يجد أبا بكر رضي الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدركه، فيقوم للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعون لي صاحبي؟ ويغضب ويحمر وجهه وهو يدافع عن أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه ركز وهو يقول: والله إني كنت أظلم، والله إني كنت أظلم. هل وجدت مثل هذا النقاء؟ صار اليوم الأشقاء قد يكونون في بيت واحد وبينهما سقف واحد، ولا يسلم أحدهم على الآخر 25 سنة. صار الناس في العمل مكتبين متواجهين وهما متخاصمان من 10 سنوات. صار الفجر في الخصومة، سمت عصرنا. إذا تخاصم رجلان اسمع أسوأ ما تسمع في حياتك، إذا تخاصم رجل وامرأته اسمع أقذر ما تسمع في حياتك. فهذا دلالة على فساد القلب، لأن القلوب آنية والألسنة مغاريفها، فإذا فسد القلب أخرج كل تلك الزبالات. إذا جلست إلى مواصل التوقع الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، إذا جلست إلى الإعلام، أقل ما ترى وتسمع أنه زبالات، ليس هناك نقاء. أين نقاء القلب؟ فنحتاج أن نعود مرة أخرى إلى النقاء، إلى نقاء أبو بكر رضي الله عنه، وهو إذا لما أغضب عمر يسارع لمرضاته. كثير منا ينسى إطلاقا تماما، بل بالعكس قد يقول الحديث ولا يعمل به. وخيرهما يقول: أنا لست بخيرهم، مش هابدأ، افعل ما تشاء. أين ذلك النقاء؟ بكل أسف صار الرجل والمرأة في بيت واحد، وهو في غرفة وهي في غرفة، وهي تدعي الديانة وهو يدعي الديانة، وهما لم يتكلما منذ سنوات. أين النقاء؟ أين ذلك النقاء؟ أنك هم يسمونه سلامة الصدر. أين سلامة الصدر لكل الناس؟ أين حب لأخيك ما تحب لنفسك؟ يقول ربنا: إنما المؤمنون إخوة. قالوا أن الأخوة الدينية أعلى من الأخوة الصوبية، فإذا كان أخوك ديانة تتدين إلى الله بالتقرب، تتقرب إلى الله بحبه، فلا بد أن يكون هذا هو عين النقاء. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ثم قال لهم: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل الرجل يحمل نعله في يساره، وهذه السنة، ولحيته تقطر ماء، واستدل بهذه على عدم جواز تكفيف الوضوء. رجل يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فإذا بدأت أتخيل رجل من أهل الجنة، غالبا هو كل يوم صائم، طيلة الليل قائم، يتلو آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، يتصدق، كل ما تتخيل من أعمال صالحة تضعها. ليس هذا الإشكال، الإشكال في اليوم التالي مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فيدخل نفس الرجل بنفس السمت بنفس الهيئة، يمسك نعله بيساره ولحيته تقطر معا. في اليوم الثالث يدخل عن هذا الباب رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل بنفس السمت بنفس الهيئة. من الذي سمع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فلم يتحمل قلبه، لابد أن أبحث عن السر، ما الذي يفعله هذا الرجل حتى يصل إلى أن يكون من أهل الجنة بثلاث شهادات لرسول الله؟ فذهب إليه، قال: إني حدث بيني وبين أبي نوع من أنواع الخلاف، وأريد أن أبقى عندك. فبقي عنده ثلاثة أيام، لم يجده كثير الصلاة ولا كثير الصيام ولا كثير الذكر ولا كثير قيام الليل. فبعد ثلاثة أيام قال له: يا عم، والله ما كان ما بيني وبين أبي شيئا، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا باب رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم من هذا باب رجل، يدخل عليكم من. فجئت لأرى ما تفعل، فلم أراك كثير عمل. قال: والله يا ابن أخي، ليس إلا ما رأيت، أنا لا أعمل شيئا إلا ما تراه. كان يقوم الليل فيصلي ركعات، كان يحافظ على صلاة الفريضة وصلاة السنن، ولكن ليس بالكثير من العمل بحيث أنه يقال هذا رجل من أهل الجنة. فلما ولى مدبرا ليمشي قال: يا بني، غير أني أبيت وليس في قلبي شيء لأحد من المسلمين. قال: هذا ما بلغك وهذا ما لا نطيقه. النقاء أن تعلنها صراحة من قلبك أنك لا تحمل غلا لأحد. يقول الأنصار: ربنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل، ولا تجعل في قلوبنا غل لمن؟ للذين آمنوا. هذه الدعوة بكل أسف نادرا ما تدعو بها. إذا تذكرت آخر مرة دعوت بها فإنك لا تجدها. لذا لابد أن تدعو دائما: ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن القلب قد ينطوي على غل، فإذا رأيت رجلا رزق بمال فأنت في قلبك غل: رب لما أعطيته ومنعتني، فتحقد عليه فتبغضه، أو تحسده فتتمنى زوال نعمة المال عنه. ترى رجلا بلغ مكانة سواء دينية أو دنيوية فأنت في قلبك نوع من أنواع الحقد والحسد. هذا الحقد والحسد والغل متمكن في القلب. إياك أن تظن أن هذا الحقد والحسد أمر سهل أن تتخلص منه. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان طفلا وكان عند مرضعته حليمة، جاء جبريل عليه السلام وجاءت الملائكة فشقت صدره ثم أخرجت شيئا أسود فقالت: هذا حظ الشيطان منك. وفي رحلة المعراج حدث مرة أخرى شق للصدر وأخرج وقال: هذا حظ الشيطان منك. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويعلمنا أن ندعو، فكان يقول: اللهم اسلل سخيمة صدري. والسخيمة هي السواد الذي في القلب. السواد هو الغل والحقد والحسد. فهو متمكن في القلب. فمن استطاع أن يتغلب على تلك السخيمة وذلك السواد ويحب الخير لكل المؤمنين، إذا رأى عند أخيه نعمة فليبرك، قل اللهم بارك. إذا رأى عند نفسه نعمة، لأن الإنسان قد يحسد نفسه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. كثير منا أصبح مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي يرى هذا يشتري بيتا فينظر إليه أن لك هذا، عندما اخترعوا مصطلح من أين لك هذا كانوا لي. بكل أسف صار كل منا داخل صدره مصطلح من أين لك هذا. هل الله الكريم إذا رزقه نحتاج أن نسأل عن السبب؟ هل الله الكريم إذا منعك لابد أن تسأل عن السبب؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لذا نقاء أن لا يبقى في قلبك غلا لأحد، فإذا رأيت أحدا في نعمة دنيوية أو دونية تقول نعم هو يستحق، أسأل الله أن يبارك له. إذا رأيت أحدا يعيش متنعما مع امرأته وكانت امرأتك تفسد عليك عيشك فلا تتهم إلا نفسك، فهو بذنبك سلطت عليك. إذا رأيت ابنك عاق فلا تتهم من بر ابنه أو لا تحسده، ولكن انظر إلى نفسك فأصلح نفسك أولا. النقاء، النقاء أن تكون مع كل الناس تتمنى لهم الخير، مع كل الناس تتمنى دوام النعمة. إن كثيرا من المرضى صار يحسد الأصحاء ويتمنى أنهم يمرضوا لمجرد أنهم مرضوا، وكثير من الفقراء صار يتمنى أن يفتقر كل الناس لأنه. لا ينبغي أن يكون النخاء أنك إذا رأيت أخيك عليه أثر النعمة أن تبرر وتقول يستحق. إذن النقاء نقاءان، النقاء الأول أنك إذ أذنبت فعد، والنقاء الثاني هو سلامة القلب لكل المسلمين، سلامة مهما كان أحواله. إن أحسن من طبق هذا هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لما جاءه أحد تلامذته وكان مريضا فقال له قوى الله ضعفك يا إمام، قال له قوى الله ضعفك يا إمام، قال لو قوى ضعفي لقتني. المرض هو الضعف، فلو قوي الضعف اللي هو المرض قتل الإنسان. فقال الله ما قصدت، قال والله لو سببتني بواحا شتمتني مباشرة لعلمت أنك لا تقصد. هذا هو عين سلامة الصدر، هذا هو عين النقاء، أنه وإن سبك بواحا فإنك تعلم أنه ثمت هناك مشكلة، ثمت خطأ في الفهم، وليس الانتصار للنفس هو الدين، ولكن الانتصار في النفس أن الإنسان إذا لقيك بأسوأ ما تكون تلقاه بأحسن ما تكون، أن تقابل السيئة بالحسنة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النقاء، النقاء الداخلي أن تشعر بحب الخير لكل الناس، لا تحمل غلا على أحد، لا تحسد أحد، لا تحسد أحد. إن من أسوأ الآفات الموجودة في عصرنا الحسد. لا تحسد أحدا أبدا. يقول الرجل: إن كل الناس مبتلين. ركز. إن كل الناس مبتلين، فمن ابتلي بالنعمة ابتلي بها أيشكر أم يكفر، ومن ابتلي ببلية ابتلي أيصبر أم لا يصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. إذن فليس أحد على وجه الأرض مبتلى. قال الله جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال الله جل جلاله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن فكل مبتلى، فلا تظن أنك المبتلى الوحيد، بل كل في بلاء، بل بالعكس، فتنة الضراء الصبر عليها أيسر من فتنة السراء. فكم من رجل كان مبتلا بفتنة الضراء فكان صابرا شاكرا حامدا، فلما ابتلي بفتنة السراء لم يصبر وضاع دينه. إذن كيف أصل إلى النقاء؟ أولا النقاء يوصل إليه بالعلم. لابد أن تتعلم، تتعلم النقاء، تتعلم. ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فصلاح القلب رضاه عن الله جل جلاله، رضاه بما قسمه الله له. فإذا رضي عما قسم الله له رضي عن الله، فإذا رضي عن الله رضي الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالعلم يفتح لك باب الرضا، أن رزقك هو مقسوم لك، فلا تحسد أحدا على نعمة، لأن من قسم لك رزقك علم أن هذا يناسبك، هذا على قدرك، هذا على مقاسك. أن الحكيم هو الذي اختار لك تلك المرأة بعينها من وسط كل نساء العالم لتكون زوجته، والذي اختار لك ذلك الولد من وسط كل أبناء العالم ليكون ابنك. فإذا رضيت عن الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بعناية بدراسة أسماء الله الحسنى جل وعلا ودراستها، والعلم بقضية الأرزاق، أنه لن تموس نفس منفوس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فيطمئن القلب فيركن إلى ما عند الله، إلى ما عند الله. يعلم أن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالعلم يبلغك ذلك، أن تعيش مع أسماء الله الذي أعطى من أعطى لحكمة، ومنع من منع لحكمة، شفي أو صح من صح لحكمة، وأمرض من أمرض لحكمة، رفع من رفع لحكمة، ووضع من وضع لحكمة. فتكون راضيا عن الله، فهذا يحقق النقاء، أنك لا تحسد أحد، بل ينكشف لك الغطاء، فترى أن من في نعمة فهو في بلاء أكبر بكثير من فتنة الضراء. يدخل فقراء المهاجرون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم، وأهل الجد محبوسون للحساب. إذن العلم، إذا درست عقيدتك عقيدة صحيحة، إذا تعلمت أسماء الله جل جلاله وصفاته تعلما صحيحا، سيحدث عندك النقاء.
أنك لا تعترض على أمر من أمور الله، بل إنك تقيم نفسك مقام الرضا فترضى عن كل، لتعلم أن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الفاء للترتيب والتعقيب والسرعة، فإذا كان المؤمنون إخوة فإذا حدثت مشادة فلا بد من الإصلاح. تحقيق الأخوة، كل المؤمنون إخوة، حب لأخيك ما تحب لنفسك. ثانيا من حسن الخلق، من حسن الخلق أن تكون نقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وحسن الخلق أول أساسه النقاء، أن تكون نقيا، أن تكون واضحا، أن تكون ذا وجه واحد، أن تعامل الناس كل بوجه واحد. هذا هو عين حسن الخلق، أن تكون صادقا. فلا ينبغي أبدا لحسن الخلق أن يكون كذابا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، نقي، يتحمل أذى الناس، أن يعامل الناس ويصبر على أذاهم. هذا هو عين النقاء، حسن الخلق. ثلاثة: التأسي. تأسي بأبي بكر رضي الله عنه لما أغضب عمر وذهب هو ليعتذر، ولما لم يقبل عمر أسرع فلام نفسه فبحث عن أبو بكر رضي الله عنه ليرضيه. فلماذا تعرض، لماذا تعرض عن أخيك؟ إذا إن أكثر المشاكل التي توجد بين كل الناس أقل ما يقال فيها أنها تفاهات. تنظر في مشاكل البيوت، المرأة تطلق ويهدم البيت ويضيع الأولاد، وتنظر إلى السبب فتجد أنه تافه. يقولون في حسن الخلق أن أصلا من أصوله التغاضي وعدم الاستقصاء. التغاضي عديه فوت، وعدم الاستقصاء ألا تطالب بحقك كل حق. من استقصى حقه اليوم سيستقصي الله منه حقه يوم القيامة. في بيتك لابد أن تتغاضى عن كثير من الأخطاء لتستمر الحياة. مع أصدقائك لابد أن تتغاضى، لأن الإنسان لو بحث عن صديقا كاملا فلن يصادق أحد. أصل من أصول الأخلاق، قالوا: ما استقصى كريم حقه قط. هذا هو عين النقاء، أنك لا تطلب من أحد شيئا على الإطلاق، لا تجعل حاجتك إلا لله جل جلاله. التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء. انظر إلى جامي، ادرس، ذاكر، احفظ أخلاق رسول الله. يأتيه الرجل فيأخذ بتلابيبه حتى يؤثر ثوبه في حاشية رقبته، ثم يقول: أعطني من مال الله إنه ليس مالك ولا مال أبيك، فيعطي الرجل حتى يعطي. انظر إلى حلمه وهو خارج من مكة وهو يقول: والله إنك لأحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم الآن، وابن أخ كريم الآن، لا تثريب عليكم اليوم. لذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من ترضي فلم يرضى فهو حمار.
إذا جاء أخيك معتذرا اقبل اعتذاره ولو كان كاذبا، فهو يتكلف الكذب ليرضيك فاقبل. إن المحافظة على الأخوة أهم كثير من المحافظة على الذات. إذن أن نقع، عد إلى صدرك وأخرج منه الدغل والحقد والحسد. لا تحمل في قلبك غلا لأحد، ولا حقدا على أحد، ولا حسدا على أحد. فإنك ينبغي قبل نومك أن تجلس على فراشك فتقول: يا رب، يا رب، هذا قلبي نقي لكل المسلمين، فأنا أحب الخير لكل مسلم. كان رجل من الصحابة رضي الله عنه في كل ليلة يجلس على فراشه فيقول: يا رب، كل الناس لديهم مال يتصدقون، وأنا لا أملك مالا أتصدق به، فأنا أتصدق بعرضي. كل من أذاني في حل، من سبني في حل، من شتمني في حل، من أكل مالي في حل، من سب عرضي في حل. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن قل له أن صدقتك كتبت من الصدقة المقبولة، ألا تتصدقون بأعراضكم على إخوانكم؟ فمن تصدق بعرضه كوفئ بمن يتصدق عليه بالعفو. النقاء، عودوا إلى الفطرة، إلى النقاء. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا قلوبا نقية لا فيها غل ولا حق ولا أحسدا لأحد. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الحقد، طهر قلوبنا من الحقد، طهر قلوبنا من الغل. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا هب لنا قلوبا نقية، يا رب طهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد. يا رب نسألك قلوبا بيضاء نقية لا تحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد. ربنا اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك زكارين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك منخبتين. اللهم اجعلنا لك أوابين، اللهم اجعلنا لك أوابين، منيبين، مخبتين، أواهين. ربنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك الرضا، ارض عنا لنرضى عنك. نسألك أن تدخلنا جنة الرضا، أمن علينا بالرضا، ارضى عنا لنرضى عنك. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. يا رب في هذا اليوم المبارك، في هذا المكان المبارك، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا